ملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار الأخيار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا كلام العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أنه أنما يعني بعبارة أصولية أذكرها للأخوان يصير أسهل، أنما ذكره القدماء والمتقدمين من حقيقة التخصيص، وبالتالي ما ذكره حتى المشهور حتى المتأخرين بالنسبة إلى المخصص المنفصل. طبعا المخصص المنفصل مثال، مخصص منفصل، مقيد منفصل، وارد منفصل، حاكم منفصل، قرائن منفصلة، الكلام عام في كل هذه الموارد. في كل هذه الموارد ما ذكر في الحقيقة من تبيان عند المشهور أنه ما هو المراد من العموم أو من الدليل في الظهور، هل يتعدد هل يتكثر إجمالا، ولماذا وجدت تعدد ظهورات من المتكلم ولو في كلامين منفصلين لكن بلحظ. المهم أو أن المراد من العموم شيئان، حكم ظاهري وحكم واقعي، هذا حتى الميزان النحيس التزم به، حكم واقعي وحكم ظاهري، فكأنما العموم استعمل في معنيين وليس طوليين، هذين حقيقة إثبات وثبوت نعم، ولكنه فإجمالا هذا الذي ذكره الأعلام. يقول العلامة الطباطبائي أن هذا هو المستفاد من مجموع روايات أهل البيت، أن الكلمة الواحدة أو الجملة الواحدة تستعمل في معاني وظهورات، طبعا طبق موازين لا طبق هلوسة وانفلات، طبق موازين، قيد الأول، قيد القيد الثاني، الثالث، لما جرى، فهذه القيود المتعددة بمثابة موازين ودوال، جمع دالة على تعدد إرادة المعنى الاستعمالي أو التفهيمي في عرض واحد، لأنه هذه المعاني في طول بعضها البعض. واللطيف أن العلامة الطباطبائي يقول هذا ليس فقط في المنفصل بالدقة، هذا حتى في المتصل. لتقريب كلام الطباطبائي، وهذا يكون حينئذ إذا تم هذا المطلب يكون منهج تفسير عظيم في الآيات القرآنية. وبالتالي كذلك في الروايات، ولا سيما العلامة الطباطبائي يصر أن هذا ليس فقط في آيات المعارف بل حتى هو في آيات الفروع، يعني في الأحكام الفرعية في كل العلوم الدينية بالتالي، وهذه جدا نكتة مهمة، وإن لم يعني يتقيد أو يبني عليها المشهور في يوميات الاستنباط في العلوم الدينية. ربما نفس الطباطبائي أيضا لم يلتزم بها ولم يراعيها. طبعا هذه نكتة لطيفة، أن الطباطبائي رحمة الله عليه ما استفاده من قواعد تفسيرية خطيرة مهمة من روايات أهل البيت عليهم السلام بقراءة عقلية دقيقة أسسها، ولكنه هو تلقائيا لا شعوريا ما شئنا نعبر في غالب أبحاث التفسير يجري ويمشي مشي المشهور في التفسير. مقصود في المنهجيات، منهجية التفسير هي على كل موجودة. أي مكان نرجع إلى ذا المطلب. فإذا تعدد الظهور هذا أمر جدا مهم، تعدد الظهور وتعدد الاستعمال، لأنه كما لا يخفى عليكم الطباطبائي كان بادرة الأولى في التفسير هو التفسير بالمأثور بنحو اجتهادي، وألف كتاب البيان 6 مجلدات طبع بعد، وهو نتيجة سفره لكتاب البحار. وحسب نقل أحد تلاميذ الموجودين أنه دارس البحار بينه وبين نفسه مرتين لا مرة واحدة، يعني حسب نقل الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله يقول مرتين وليس مرة واحدة. المعروف مثلا مرة واحدة، بس هو أخو بعد عم ابن ولاية ويا الشيخ السيد وام تلميذة، فيقول لا مرتين. على كل هذا أمر عظيم، انظر كيف عناية الطباطبائي رغم أنه مشرب فلسفي ومشرب عرفاني وتفسيري وما شابه ذلك، لكن يرى على نفسه لزاما لكي يحدد مثلا رؤية الوحي في النظام الاجتماعي، يرى على نفسه لزاما أن يدرس البحار تبويبا علميا مرتين. البحار 110 مجلد، هذا يدل على مدى أهمية إحاطة المستنبط أو المجتهد أو الفقيه بالتراث. لا يحيط بالتراث فحص ناقص ومخل يكون حينئذ بالرؤية التي حددها. على بعد قوة الصناعية، بعد الصناعية الأصولية أو الصناعية الفقهية أو الصناعية الكلامية أو الصناعية التفسيرية، مع بعد قوته أو مع قوته الصناعية في العلوم الدينية، وصناعة كل علم تختلف عن العلم الآخر، إحاطة بالمواد ضرورية. من يدأم لأنه يقرأ سطحيا البحار مرتين حسب نقل ما نقل في ترجمته، وذكر أيضا الشيخ جعفر سبحانه حفظ الله أنه تبويب وتمحيص وتصنيف للروايات مرتين كل البحار. ومعروف النجف الأشرف أن العلامة الطباطبائي والسيد هادي الميلاني الذي يعد من أنبغ يعني تلاميذ النائيني والأصفهاني تباحثا، هذان العلمان مع ثالث تباحثا في الوسائل، متن الوسائل من الألف إلى الياء. لذلك عند كتاب في الحديث الطباطبائي أحد كتب الحديث، يعني هو مؤلف محدث الطباطبائي، ألف كتابا الحديث سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدري كم مجلد، لا أكثر، لا ما شايفين أنتم، أكثر يعني أكثر من جزء سنن النبي صلى الله عليه وسلم، 3 مجلدات ربما 3 مجلدات 6 أجزاء، أي ضخمة لأن مجلدات ضخمة 6 أجزاء. أيضا عند تأليف في التفسير الروائي في التفسير المأثور، هذا كتاب حديث ثاني البيان. وأيضا عند كتاب ثالث في الحديث كان على بالي، يعني تقريبا 3 موسوعات في الحديث عند الطباطبائي محدث. لذلك الطبعة الأولى الحروفية محدث يعني عنده تضلع بأهل الحديث، مو محدث يعني مشرب أخبار أسف معذرة في الجو العام العلمي في العرض، ما يفرق بين محدث وبين إخباري، محدث يعني عنده تضلع بأهل الحديث وإن كان أصولي. الشيخ الطوسي زعيم الطائفه يكتب المتكلم الفقيه المفسر الرجالي الأصولي المحدث، يعني عنده تضلع بأهل الحديث. علم الحديث علم يريد له تضلع تبحر لكي يكون قدرة الإنسان في الاستنباط قوية، هكذا علم الحديث. لذلك أصول الكافي أو الكتاب الكافي أول طبع حروفية له هم يعترفون في المقدمة أن راجعنا نسخ الخطية للطباطبائي في الكافي، طبعة التفسير القمي راجعنا، يعني لاحظ هو محدث وصاحب تتبع نسخ، شوف كيف يثمن التراث بأي قوة العلامة الطباطبائي رحمه الله عليه، مع أنه مشاغل سفي وعقلي بس ما ينافق وغير يرجع الواحد، يرجع الواحد بتبحر عندما يطرح في الميزان، في الميزان عنده تنظيرات كثيرة، نظام اقتصادي، نظام اجتماعي، نظام المرأة في الإسلام، نظام يلم بالتراث كامل آياتا وروايات، مجرد رجوع بعض الأبواب في الفروع هذا ليس بفقيه وليس فقه، هذا متفيقه وليس فقه. على كل فهذه نقطة مهمة جدا، الإمام بعلم الحديث التراث، ومعنى الإلمام بالعلم الحديث ليس معنى الاعتماد على كل ما، لا الاعتماد بل ما لا، تمحيص وتنقيح وتبويب ولم يجرى، هذه نماذج عظيمة في الحوزة يجب أن نلتفت لها. حتى هو السيد الخوي رحمة الله عليه مع كونه كتاب معجم رجال الحديث كذا كذا، السيد الخوي ألم بدورة كاملة في علم الحديث، نفس السيد الخوي نعم، لذلك كان عزم السيد الخوي أن يكتب دورة حديثية كاملة، هذا كتاب معجم رجال الحديث في الأصل كتاب دورة حديث كامل على وشك أن يعني هندسة كتابتها مسودة أو الفكرة الإجمالية ويشرع فيها، ثم سمع أن السيد برجردي شرع في هذه الدورة الحديثية نفس الخصائص، قال بعد تكرار العمل ما يحتاج. سلخوا هكذا يلتفت قيمة وضرورة التبحر في علم الحديث. الآن ربما تسأل أستاذ من الأساتذة كتاب الكافي أبوابه شنو؟ نصره وين؟ كم كتاب للطوسي في الحديث؟ ما موجود. كم باب في الوسائل؟ المسألة الواحدة في الفقه، فقه الفروع مثلا في كم باب، في كم كتاب، في كم جزء طرحها صاحب الوسائل؟ ما يتفت نتيجة القصور في علم الحديث، وهذا يسبب نتائج مخلة في الاستنباط كبيرة كبيرة جدا كما نشاهد بعيانا. على كل هذه لفتة وقفة مع علم الحديث، لأنه قل ذوي البضاعة في الجو العام العلمي، وهو ضروري وهذا أمر جرس خطر إنذار في النتائج العلمية على أي حال. أيا ما كان، فالطباطبائي رحمة الله عليه إذن هذا الذي ذكره المشهور في المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل أو القراءة المنفصل يقول بعينه يجري في المتصل، لماذا؟ قل لا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل لا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، اي قل لا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، في خوضهم ويلعبون، أربع مثلا قيود أو أربع أجزاء الكلام، لماذا؟ نفس المنطلق الذي انطلق فيه المشهور القدماء لتعد الظهور لتقريب كلام الطبطائي بعينه يتأتى في المخصص المنفصل، كيف؟ يعني لو كان العام في نفسه ليس له دور في بنية موضوع الحكم، لكان الشارع من الأول بدلا يأتي بعام وخاص متصل أتى بالعنوان الصنفي أو النوعي مع مجيئه بالعنوان العام كجنس، ثم يأتي مثلا بفصل أو صنف، ثم صنف أخص، ثم أخص، ثم أخص، هذه مراتب العموم هذا بيان آخر دعنا نتركه الآن إذا ما بعد. فهذا يجعل محمل الحكم موضوع الحكم يجعله بدوائر معينة، هذا منبه على أن نفس العام في نفسه أصل في واجدية الملاك الحكم. ثم لتكميل هذا الواجدية للملاك في العام ينضم إليه شرط آخر وهو القيد الأول. ثم لتكميل أكثر لكمال الملاك ينضم إلى القيد الثاني ثم الثالث ثم الرابع. فما قيل في المخصص المنفصل أو المقيد المنفصل أو القرائن المنفصلة بعينها يأتي في المتصل مع جعل الشارع ماذا؟ مع جعل الشارع الكلام مركب من طبقات ببيان آخر يصير أوضح. أليس المشهور؟ قالوا مش حتى متأخير الأعصاب، بالذات متأخير الأعصاب قالوا أن العموم بيان آخر، قالوا بأن العموم مراتب الآن من النواميس الصناعية التي يتقيد بها متأخر هذا العصر، تحقيق صار في القرن الأخير أن العموم مراتب. ماذا يعني أن العموم مراتب؟ عندهم في أي باب في أي مسألة في أي قاعدة إذا المجتهد المستنبط الفقيه لا يراعي مراتب العموم ويرتبها درجا درجا كدرج مراتب، إذا لا يراعيها يقولون ضعيف الصناعة، لابد يلاحظ المراتب. لماذا؟ السبب من باب ثمرة سهلة جدا نذكرها ولا الأسباب عديدة، أنه إذا قصر العموم القريب تروح للأبعد، قصر الأبعد تروح للفوق، الأبعد فالأبعد، لأنه كل ما يصعد العموم يكون أبعد أبعد عن التمسك به ابتداء. هذا ثمرة ذكروها واضح، بس هي في الدقة بحسب علم أصول القانون مراتب العموم ماذا يعني؟ لا يعني أن العموم الأول الذي أنشأه الشارع مجمد ومجرد ديكور أو مجرد أزياء خاوية في قالب القانون، بل في الحقيقة العموم الأول الفوقي هو من مثابة القانون الدستوري، والقانون الثاني مثلا بمثابة القانون البرلماني، والعموم الثالث الأنزل بمثابة القانون الوزاري، والعموم الرابع بمثابة القانون البلدي. هو اتفاقا بما ارتكز لدى العلامة الطباطائي من أساتذته هنا في نفس هذا المبحث في سورة البقرة في لله المشرق والمغرب، يقول لاحظ يجيب قواعد يمثل لها، هاي القواعد اللي يمثل لها الطباطائي في محلها، يعني بعض القواعد فقه دستوري، بعض القواعد فقه برلماني قانون برلماني، هاي لما نقول دستوري وبرلماني ووزاري وبلدي ليس صياغات ديكورية في علم القانون، هذه عبارة عن أنواع سنخية من التقنين حقيقية في لغة وماهية القانون. ومر بنا مرارا أن الشارع لم يتخطى لغة القانون تصورا أو يعدل أو يشذب أو يكامل فيها صحيح، لكن نفس لغة القانون هي هي، لأنه استخدم لغة قانون أخرى. وسمعتم أنتم كثير من جملة من الأبواب الفقهية هناك إمضائيات من الشعر العقلاء، هذه الإمضائيات مقصودهم في مقابل التعبدي، مقصودهم من الإمضائيات إمضائيات تصديقية، أما التصورية فكل أبواب الفقهية تصورية، تعاطي تصوري إمضائي تصوري، في إمضاء تصوري لدينا وفي إمضاء ماذا؟ بعد بحث جديد، إمضاء لدينا إمضاء تصوري وإمضاء ماذا؟ تصديق الواقع التصوري يعني ماذا؟ يعني لا يغير الشارع، هو الذي مر بنا الحقيقة الوضعية والحقيقة العرفية اللغوية. الحقيقة الشرعية ما هي؟ ما يعني؟ يعني الشارع غير التصور. والحقيقة اللغوية يعني ماذا يعني؟ يعني الشارع أقر وأبقى المعنى التصوري اللغوي. فعندنا انضاءات تصورية وهي الغالب، ولدينا ماذا؟ انضاءات تصديقية. هذا الذي ذكره في بعض المعاملات أن كثير منها انضائية، مقصود انضاءات تصديقية وليس انضاءات ماذا؟ تصورية. أما الانضاء التصوري نفس تعاطي الشارع مع المعاني اللغوية أو التكوينية أو العرفية هو انضاء تصوري. في علم القانون الشارع الأصل في استعمال القانوني أنه لغوي أو قول تصوري أو انضاعات عقلائية تصورية. لذلك الإلمام بالقانون المقارن مع الوضعي يكسب الفقيه قوة، وإن كان في سلبيات كما يحذر من ذلك الدكتور عبد الرزاق السنوري. شلون؟ كما أن الفقهاء قالوا المطالسة لفقه العامة قد يؤثر ماذا؟ سلبيات. كل شيء في سلبيات وإيجابيات، بس لكن إيجابيات أيضا موجودة. لما يعطي الإنسان بعد تصوري في البعد القانوني، يعني لمن يلتفت إلى أن باب الحدود هو نفس باب فلسفة العقوبات الجنائية. وما هي فلسفة العقوبات الجنائية بالتقين العقلائي؟ لها أبعاد. فيلاحظ من يلاحظ قواعد الشارع في باب الحدود طبقات لها نظام معين، لها ماهية وهوية معينة. لما أنه التفت إلى اللغة التصورية في باب العقوبات الجنائية. الصراحة الحديث سيعبر عنه، وهي ضروري ضروري جدا الآن حتى كان توصية منهجية صناعية أن يلتفت الإنسان إلى الأسماء المتحادية بين الفقه التقليدي لدينا، فقه الفروع من باب المثال في علم الفقه الفروع، أو في علم المعارف كذلك، أو في أي علم من علومنا، أو في العلم الروحيات والأخلاقيات وكذا. يجب أن يكون المستنبط الحوزوي يقف ويعي ومطلع على المحاذات الأقل الإسمية. هذا الباب، باب الحدود في القانون الوضعي، أي باب يحاذيه؟ ما يصير ما يلتفت، لابد يلتفت. باب الشهادات، أي باب يحاذيه في القانون الوضعي؟ أو في القانون الوضعي هذا عندهم باب معين، أي باب يحاذيه في فقه الفروع؟ مهم يعني، لأنه شيء لا نكتث به. النظام السياسي مثل كذا كذا، أي باب، أي أبواب في الفقه، في الفقه الفروع لدينا؟ بالعكس هذا يعطي الإنسان قوة تصورية، ثروة لغوية، ثروة مما جرى للمستنبط. فالإنضاء إذن على قسمين، إنضاء تصوري وإنضاء في لغة القانون كما مر بنا مرارا. الشارع لم يتحدث حتى في الدورة الأولى ذكرناها، فضلا عن الثانية والثالثة، أن الشارع استعمل لغة القانون، يعني استخدم التصور. سمين باب الفائدة الصناعية، والفائدة الصناعية صعبة، صعبانيات بس مهمة. حسب ما سألت قريب 10 من مراجع الكبار كلهم توفوا رحمة الله عليهم عن الفلسفة والعرفان والضجة وكذا فلان حوله، طبعا نتاج بشري قاصر فيه غث وسمين وهلم جبا. وإذا الإنسان يحبس نفسه فيه عن الوحي سجن أبدي، عن أن يتحرر إلى بحور وفضاء لا متناهي للوحي في المعارف. هذا قالوه وصوي، لكن في ثمرة إيجابية إذا واحد تقدر، أن نفس آراء الفلاسفة غثها وسمينها أو العرفان والصوفية وكذا والتصور المجرة، اللغة لها لغة الروح، اللغة الذوق، أو لغة الفكر العقل الحصولية. آراءهم كثروة تصورية وليس كمباني تصديقية، يطارس الإنسان مع تحصنه بالفقه الشرعي والدين الشرعي والوحي والمجربة مفيدة في كيفية قراءة الوحي، لأنه الشارع أبقى التصورات على ما هي عليه خاطئة عند البشر، كثيرا ما يهذبها ويشذبها الشارع. اتفاقا في باب المعارف الأئمة عليهم السلام كثير الشركيات الخفية عند الفلاسفة نبهوا عليها، الشركات الخفية عند العرفاء نبهوا عليها، هذا لا ننفي، لكن أقصد كرياضة تصورية، رياضة عقلية أو رياضة في اللغة القلبية، هذا أمر مهم. أما واحد يريد يتنكر يقول أصلا ما عندنا لغة قلبية في الوحي، هذا نوع من التحكم ونوع من التعصب الخاطئ، لا موجود عندنا بس غير البشر، طبعا موجود لغة قلبية غير البشر. أنت الآن ما عندك باع وما عندك ممارسة فيه بحث آخر، إلى الآن الحوزات العلمية الشريفة حفظها الله ورعاها وصانها وعظمها وأكبرها والسعة ما خاضت منظومة كبيرة في المطلب غير كتب أخلاقية سيرة، خب هذا بالتالي نوع من النقص إن شاء الله يجبر، لكنه يمكن تأسيس منظومة في اللغة القلبية الوحيانية بحيث ما تستخدم أنت إلا توصيات الوحي، حتى على مقدار أنت متحسس من عنده، ما هي معنى تتحسس من عنده، أنت باعك ليس لك هالباع، دعك كمان أنه عنده هالباع، وهذا ليس معنى تتصوف له ما تعرف كذا، كما أن الخوف والقضاء العقلي ليس معنى تفلسف وفيلسوف صنمية الفلسفة، لا تعال خذ ما هو عند الوحي باللغة، مقصودي بحث الإمضاء التصوري الثروة التصورية، يعني الفلسفة والعرفان أو التصوف كذا ثروة تصورية لفظية، شلون نرجع إلى كلمات اللغويين مع أن اللغويين قد يكون خمار وزمار وقد يكون جبري، تدرون لو لا اللغويين كثير منهم جبريين، كثير منهم حنبليين بنبليين، ولم أسمح لهم نأخذ طبعا يجب أن نحاكم ونحقق ونحوكم الآخر مو على عماية، كذلك الحال في اللغة العقلية أو اللغة القلبية، لا يعني مثلا المرجع اللغوي مثلا طبعا وهي فلسفات مختلفة متناقضة أيضا، نعم كما أن اللغويين متناقضين موجود يجب الإنسان يتنبه، بس كثروة تصورية إجمالا في إمضاء تصوري في بحوث الاستنباط في العلوم الدينية، وهناك إمضاء تصديقي تصوري غير تصديقي جيد. فهذا يشير للعلامة الطوطائي هنا في لغة القانون، نتم هذا الدليل ونختم. الشارع إذا لم يتخطى تصنيفية رتابة القانون أنه قانون دستوري برلمان، هذا ليس شيء ابتدعه البشر، طبيعة الذاتية الماهوية الهوية التكوينية لعلم القانون ماهيتها أنها طبقة طبقية هرمية شئنا هي معادلات رياضية. إذا كان هكذا هذه اللغة موجودة في الوحي في القانون كما يقول الطبطاوي كلامه صحيح، وأن تعدد الظهورات بهذا اللحاق لحاق طبقية القانون في قانون دستوري فوقي، ولماذا القانون دستوري فوقي صار عام فوقي ثم القانون البرلماني عام وسطي ثم الوزاري عام وسطي آخر أنزل ثم البلدي أنزل، هو طبيعة نظام علم القانون مثل هندسة بنائية. على كل نتمم في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.